مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي، وإحنا في منطقة عاطفية جدا في حياة عبد الحمولي وعلاقته مع ألمز. ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج.
الحفلات الكبرى كانت تقتضي وجود ألمز وحمولي مجتمعين، وهذا الثنائي الأسطوري يقال، وربما دي قصة طريفة لكن أنا مش مقتنع تماما من صحتها، يعني على العموم يعني أسطورة عبد الحمولي وألمز هي أسطورة تدعي بأنهم كانوا بيغنوا حبهم المتبادل عن طريق الأغنيات اللي كان بيتغنوا بها في حفلاتهم، خاصة لما كانوا هما الاثنين مدعوين لنفس الحفلة. لما كانت هي تغني للنساء في الشكمة أو في الحرملك وهو يغني في السلام لك، أي هي بتكون في الدور الأول وهو يكون في الدور الأرضي. ويقال إن عند أول مقابلتهم اللي حصلت في فرح في الجيزة، كانت استقلت مركب أو فلوكة علشان تعد النهر، ويقال إنها ارتجلت مباشرة موال. على فكرة أنا شاكك جدا في إمكانية إن علما ترتجل موال، على العموم يعني يقال أنها قالت عدي يا المحبوب تعالى، وإن ما جيتش أجيلك أنا، وإن كان البحر غويت عملك على القلب سألة.
أيوة،
يبدو أن نواياهم إزاء بعض توضحت عندما تغنت ألمز أثناء فرح في حي الجمالية: رد يلي تروم الوصال وتحسبه أمر ساهل، ده شيء صعب المنال وبعيد عن كل جاهل، إن كنت ترغب وصالي حصل شوية معارف، علشان حرارة الدلالي صعبة وإنت اللي عارف. وعبد الحمولي رد عليها: روحي وروحك حبايب من قبل دي العالم والله، وأهل المواد قرايب سلمى مع سالم. مع إنها مش جاية على الأفياء. على فكرة هذا اللحن ما تسجلش خالص، حتى العوالم في بداية القرن العشرين ما سجلوش هذا اللحن، ولكن عندنا تسجيل لهذا اللحن. طبعا ما هوش اللحن الأصلي، هو بصوت ورد الجزائري وتلحين فريد الأطرش. انت ايه رأيك في اللحن ده؟
على فكرة اللحن ده هو اللحن الوحيد في هذا الفيلم تقريبا اللي مشابه أو متاخد على قليل المذهب بتاعه من القرن 19،
يعني مستوحى من روح مزيكة القرن 19.
لأن كل أغاني الفيلم التانية حدثية، يعني نسبية
حدثية وكارثة واقع. أنا من رأيي أننا نكسر القاعدة بتاعتنا ونعمل استثناء، وغالبا حيكون الاستثناء الأول والأخير، وأننا نسمع صوت وردة وتلحين فريد الأطرش
في أغنية روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله. والكلام التاني أنا مش عارف من اللي مألفه، أعتقد مأمون الشناوي.
من قبل يوم التلاقي أنا فوق. حبيتي واشتياقي اكتب لي في الحب نايب وطول على وشاقي طلع اكتب لي في الحب نايب وطول على وشاقي طلع روحي وروح حبايب من قبل دلع والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله 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 حلفت حسنك بعبدو حلفت خدك بخانو حلفت حسنك بعبدو انك تحقق وصال انك تحقق وصال وتنوينو نجم سعدو روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله 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 والله.
انت بقى ملاحظ في اللي انت قلته في حكاية السؤال والجواب بين ألمز وعبده الحمولي انه اللي بتقوله ألمز وهم بيقولوا عليه موال مش موال هي مربعات اشبه بمربعات ابن عروس؟
أنا بتهيئ لأنهم بيقولوا موال استلاحا وتسهيلا. طبعا يعني المقصود بكلمة موال هنا اللي هو بالمواد الأعرج واللي هو بالموال النعماني، أظن المقصود من كلمة موال أن اللحن يكون مرتجل أكتر والأقل.
لكن مثلا المواويل اللي بيغنيها المنيلاوي وحتى اللي بيغنيها محمد العربي في الشعبي هي مواويل يا نعمانية يا إما عرجة، بينما لما نسمع الحاجة زينب المنصورية هنسمع برضو أن هي بتقول مربعات.
وربما يكون هذا دليل على التمييز ما بين الحصيلة النسائية حصيلة المطربات وحصيلة المطربين، إنهم يعني كان الغناء بينهم مختلف لدرجة إن الستات ما كانوش بيغنوا نفس المواويل بين قوسين تبع الموسيقى الفصيحة والعالمة اللي ممكن نلاقيها في الأصوات الحريمي في هذه الفترة، لغاية ما ابتدت الستات في بداية القرن العشرين أو ربما تحصل من القرن التاسع عشر إنهم يغنوا نفس حصيلة الرجالة. أظن ده على حسب مستوى المطربة على حسب مستوى العلمة،
لأنه عندنا مواويل بصوت بمبا العوادة وأسماء الكمسرية كتير مواويل عادية.
بالضبط، يعني هي نفس المواويل اللي بيغنيها سيد صفتي أو عبد الحي حلمي أو يوسف المنيلاوي. عازف العود العواد محمد الشربيني قال لقسطن درسق في كتابه أن عبد الحمولي وألمز دعيا هما الاثنين لحفلة منظمة من قبل تلاميذ الكلية العسكرية، وأن حمولي لما خلص الحفلة بتاعته لقى عمران المطيباتي بتاع ألمز كان حيقدم ألمز للجمهور، وهي ردت عليه وأنا غني إيه بعد سعبده؟ وسي عبد الحمولي كان عايز يعني يخش في قفية معها ورد عليها ايه ممكن تغني ريان يا فاكل يعني ما يضرش برضو. والطريف في الحكاية انها خدت كلامه بجد وفعلا ارتجلت موال بكلام ريان يا فاكل.
هو كان قصده اطراء ما كانش قصده قفية، يعني كمولا ده انت لو غنيتي ريان يا فاكل هتعجب يا ست ألمز.
طبعا يعني حتى لو غنيتي ريان يا فاكل برضو هتعجب الناس كلها، انها يعني الطريف في الحكاية انها خدت الكلام ده جد، يعني هو ما كانش عايز يزعلها، هي مجرد كده مصحى. يعني يقال ان صوت ألمز كان قوي لدرجة ان صوتها كان بيغطي صوت كل المطربين، حتى ان العواد احمد الليسي اضطر انه يصيح في اتجاه الحرملك، ومين ينكر صوتك يا ست، لانه كان بيصاحب عبد الحمولي كان بيغني تحت. طبعا غير مصدق هذه الحكاية تماما، لانه من غير المنطقي، خاصة اللي بيشوف البيوت القديمة وبيشوف المسافة الفاصلة ما بين السلاملك وبين الحرملك، يعني غير منطقي ابدا ان الستات كان في حفلة بتحصل في الحرملك وحفلة تانية بتحصل في نفس الوقت بالضبط في السلاملك،
ببساطة لان الحرملك مطلع سلام لك، فمستحيل يسمعوا بعض يعني.
وبعدين كان في مصلحة الجميع ان الستات يسمعوا المطرب وهو بيغني، وان الرجال يسمعوا المطربة وهي بتغني فوق، فما ينفعش ابدا انهم يغنوا هم الاثنين في نفس الوقت يعني. هذا طبعا لا يجعل هذه الطرف مستحيلة، بس بمعنى ان ربما هو مثلا يعني هو كان تحته مستني لما هي تخلص الحفل بتاعتها علشان سعبده يبدأ، وهو بس يعني قال له مين ينكر صوتك يا ست، لانها كان في شيء من استعراض العضلات يعني، وهي كانت ممكن تحب تثبت لسعبده انها لا تقل منه شأنا،
انها جامدة. ممكن يكون كمان نوع من التطيب، كان بيطيب لها.
احتمال كمان. يقال ان عبد الحمولي هو اللي احيا فرحه هو على تخت مكون من العودين احمد الليث ومحمود الجمركشي،
صعب،
والكمنجاتي ابراهيم سهلون، والانونجي احمد الخطاب. طبعا انه يكون في عازفين عود في التخت ده امر صعب، خاصه عبد الحمولي هو نفسه عود يعني،
فبقوا ثلاثه يا معلم.
التخت المستحيل. المهم تزوج من ألمز، ويقال أنه منعها الغناء في الحفلات العامة والخاصة، خلاها تقعد في بيتها زي المحصنات في هذه الفترة كأي امرأة تنتمي إلى الطبقة البرجوازية. وحسب إبراهيم الملحي الخديوي إسماعيل حب يسمع الألمز بعد زواجها من عبد الحمولي، وإن عبد الحمولي رفض هذا الطلب رفضا باتها، ما أثار غضب الخديوي لدرجة ان الخديوي ارسل الشرطة الى بيت عبد الحمولي وحاول اخراج ألمز بالقوة من بيتها حتى تغني في القصر الملكي، وان حمولي لم يحصل على عفو العاهل الا بشفاعة علي الليثي اللي كان شاعر بلاط ومهرج اسماعيل، والذي اطرى على تقواه واحترام عبد الحمولي للعادات والتقاليد. رزق في كتابه، وطبعا رزق بيدافع دائما عن عائلة الخديوي إسماعيل، عن العائلة الملكية، فيناقض وينتقد هذا الخبر ويعزو هذا الخبر إلى الضغائن القائمة ما بين عائلة الملحي والعائلة الحاكمة، نظرا لما أصاب الملحي من المشاكل والمصائب وعدم النجاح في مضربته في البورصة. أنا مش عارف إذا كان الحكاية دي صحيحة أو غير صحيحة، يعني ورد جدا أن عبد الحمولي يكون منع ألمز من الغناء في الحفلات العامة والخاصة، أما بالنسبة للخديوي أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟
بس أنا ممكن ناخد يعني رواية وسيطة في هذه المسألة، أنه أكيد يعني الخديوي لو كان عايز يجيب ألمز كان هيجيبها، ولو كان عايز يطلع عين عبده كان هيطلع عين عبده، كان في إيدي سلطة الراجل. بس هل فعلا عبد الحمولي منع ألمز من ان هي تغني عند الخديوي، او منع الخديوي ان هو يسمع ألمز؟ ممكن يكون منعها من الحفلات العامة، بس هل ممكن يكون منعها من حفلات الخديوي كمان؟ او هل الشرطة فعلا دخلت بيت عبد الحمولي وما عرفتش تجيب ألمز؟ منطقية ممكن يكون عبد الحمولي منع ألمز من الغناء، بس هل لازم يكون منعها بالضرورة من الغناء قدام الخديوي؟ مش عارف،
الله أعلم. على العموم يعني علشان نختم موضوع الحياة الخاصة الحياة العائلية لعبد الحمولي، ألمز ماتت دون أن تنجب أولاد، إما سنة 1898 إما سنة 1891 حسب المصادر. يعني شوف قد إيه المصادر متضاربة،
13 سنة فرق كتير،
13 سنة وإحنا في نهاية القرن 19، يعني المفروض أن هذه المعلومات تكون موثقة بشكل أنا أقول دقيق، ولكن يعني
على أي في فراغ 13 سنة
يعني بالضبط. يعني مع ان طبعا انا بالنسبه لي تاريخ 1878 يبدو لي اقرب الى الحق، ويجعل من الممكن ان يكون الخديوي اسماعيل شارك في مراسيم الميدان. يعني
على كل ما يمنعش يكون الخديوي توفيق.
صحيح. المهم في الحكايه انه بنعرف ان في ادوار لحنها عبد الحمولي، وهي ادوار تناسب او تطابق هذه الاحداث المفجعه في حياته الشخصيه، هو الدور اللي قاله بعد وفاه ألمز. يقال والله اعلم انه لحن دور شربت الصبر بعد التصافي، ومن حسن حظنا ان هذا الدور مسجل بصوت عبد الحي حلمي
وبصوت محمد سالم كمان.
تمام. ربما نفضل صوت محمد سالم لأن هو ربما يكون أقرب صوت إلى الحمولي نفسه.
صحيح. تعال نسمع شريط الصبر صوت محمد سالم.
Thank you.
أما الفجيعة الثانية التي أصابت عبد الحمولي وهي وفاة ابنه، فيقال أنه لحن دور لا يعين لا يعين لا يعين، هذا الدور العجيب اللي بيقول فيه لما شفت البدن 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 البدن،
وبيقول أنه هو الألف كلامه كمان، هو على كل مش محتاج تأليف كبير يعني الكلام بتاع الدور ده تحديدا، بس يقال أنه هو اللي مألف كلامه، وأنه ارتجله لما مات ابنه في فرحه يوم فرحه. مش عارف مدى انت سمعت
مدى صدق هذه طبعا لا نعرف مدى صدق هذه الروايه، يعني انت بتقول ان الدور مش محتاج جهد كبير في اللي بيتقال فيه، وانا شايف ان برضه مش محتاج جهد كبير في التلحين حتى.
اكيد اكيد، ويقال انه ابنه مات في الفرح في ليله فرحه، اصيب بسكته قلبيه ومات، وانه عبد الحمولي طلع على المعازيم في فرح ابنه وغنى لهم هذا الدور. وبعض الناس بيقولوا كمان ان هو في فرح ابنه غير شربت الراح في روض الأنس صافي، غيرها أصبحت شربت الصبر من بعد التصافي، لكن كلها روايات.
يعني مرة ممكن الدور ينسب إلى مناسبة معينة هي وفاة ألمز، ومرة أخرى يعزى إلى مناسبة تانية هي وفاة ابنه. على العموم
حصل خير
جدا، حصل يعني مش خير قوي برضه، بس
دور لا يعين دور عظيم من البياتي. وعلى فكرة هو أول حاجة سجلها عبد الحي حلمي سنة 8 مع جراموفون على اسطوانة 30 سنتي، ورقمها 1 بي و 2 بي.
الله الله
يعني بهاتين المأساتين في حياة عبد الحمولي المليئة بالتراجيديا نصل إلى ختام حلقتنا الثانية في الحديث عن سي عبد الحمولي، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة التي نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي. إلى حينها نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.